بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حكم استعمال أواني المشركين. قال المصنف رحمه الله: ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم، لما روى أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا، فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها، ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك. فإن توضأ من أوانيهم نظرت، فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني، ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة، وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان: أحدهما أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، والثاني لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلم بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. حكم استعمال أواني المشركين. هلا بالنسبة ننتبه لهذه المسألة، المصنف أطلق المشركين، يريد بها المشركين يعني الوثنيين العرب، المشركين يعني العرب وأهل الكتاب، لأن هو تكلم يكره استعمال أواني المشركين، ثم استدل بالحديث: إن بأرض أهل الكتاب، فلم يفرق. لكن نحن في القرآن الكريم والسنة النبوية تلاحظ التفريق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بين المشركين وبين أهل الكتاب. يقول تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهم فرق بين اليهود والمشركين وبين النصارى. النصارى واليهود يعتبروا أهل كتاب، المشركين يعني يطلقون على العرب، العرب قبل الإسلام يسموا مشركين. فالقرآن يفرق، القرآن يفرق. المشركين كما ذكر يطلقوا على المشركين العرب. الآن هنا الحكم واحد، الحكم واحد. ما هو الحكم؟ أنه إذا واحد مشرك يعني كافر، سواء كان من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو مشرك يعني وثني، وجيت أنت بدك تستعمل الطنجرة تيعيته، جارتك مسيحية قلت لها بعيرين الطنجرة، فهل هذه طنجرهم أو الأبارك تيعيتهم الأباريك نجسة ولا طاهرة؟ عند الشافعية أو قال المصنف قال: يكره استعمال أواني المشركين. الكراهة هنا ليس للتحريم، إنما للتنزه. بس بماذا استدل؟ استدل بحديث يفيد أكثر من الكراهة، حديث أبي ثعلب الخشني رواه البخاري ومسلم. شو بيقول أبو ثعلب؟ يقول: قلت يا رسول الله، إن بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم، يعني بصحونهم، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء. طيب هذا يدل على ماذا؟ أنه لا يجوز إلا أن تغسلها، يعني ما تأكل فيها إلا إذا كان مضطر اغسلها بالماء، معناته الدليل على نجاستها. لكن المصنف الحكم شو أطلق وقال يكره؟ الأصل بهذا الحديث يستدل على التحريم وليس على الكراهة. هذه مسألة. ولكن المصنف صراحة أطلق حكم الكراهة لمسألة أخرى، لأنه ورد حديث آخر أورده بعد ذلك، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. هذا الحديث مهم، امرأة نصرانية، امرأة من جرة، امرأة هون كاتب نصراني، هي لا امرأة نصرانية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان الصحابة في عطش شديد ما عندهم ماء. فمر امرأة مشركة فالمهم هو عم بيقول انه نصرانية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام اللي عندك ماء كان معها بعير وعليه مزادتان يعني جرتان كبار. فأعطته المزادتين فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها إناء وقرأ فيه في المزادتين فالله تعالى بارك في الماء. فالصحابة قال اسقوا واستقوا فأخذوا كل من يملأ إناءه بالماء فرجعت المزادتين ملآنتين كما كانتا بعد ما ارتوى الصحابة واستقوا من المياه كل عباء الجرات اللي معه. فالشاهد بالحديث النبي عليه السلام قال هنا توضأ من مزادة مشركة. النبي ما توضأ ولكن كان أحد الصحابة جنوب قال روح تسل من هذا الماء فلم يأمر بتطهير الإناء ما لهم غسلوا بالعكس استعمل الماء للتطهير من الجنابة تطهير أحد الصحابة من الجنابة. فمن أجل هذا المصنف قال يكره. ليش؟ الحديث أبي ثعلبة يدل على أنه يحرم استعمال هذا الماء إلا بالغسل الأواني إلا بالغسل. حديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة فهذا الحديث يدل أنه النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المياه استعمل أواني المشركين بدون غسل. من أجل هذا المصنف طلع حكم تقول وسطي بين الإباحة وبين التحريم هو الكراهة. المرأة عفوا ما كانت نصرانية كانت مشركة كما ذكرت لكم بالأحاديث تفرق بين المشركة والنصرانية. لكن الأثر عن عمر أنه توضأ من جرة نصرانية. عمر ورد أنه توضأ من جرة نصرانية فلولا أنه جرتها طاهرة ما توضأ منها. لذلك هنا هذه المسألة يا أخوة الإسلام اختلف العلماء فيها. فبعض العلماء يذهب إلى أن أواني المشركين النصارى واليهود وكفار كلها نجسة ولا تستعمل إلا بعد ما تغسل بدليل حديث أبي ثعلبة وهذا اللي أذكره مذهب الحنابلة. لكن الشافعية وغيرهم قالوا لا أوانيهم طاهرة طيب كيف أوانيهم طاهرة وماذا نفعل بحديث أبي ثعلبة الخشني ماذا نفعل فيه؟ قال العلماء قال هذا الحديث ليس على إطلاقه لأن وردت الرواية عند أبي داود. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بس في رواية عند أبي داود توضح المراد بالحديث. ما هو المراد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو ثعلبة الخشني يقول يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمر فهل نستعمل أوانيهم؟ قال له لا إلا إذا لابد تغسلوها بالماء. فإذا هنا أبو ثعلبة سأله عن ناس معينين يستعملون الخنزير والخمر مش على الإطلاق. ظاهر رواية البخاري أن الحديث على الإطلاق كل المشركين هكذا لا إنما فقط مخصوصة باللي منشوفهم عم يستعملوا يطبخوا خنازير أو يشربوا بالأواني الخمور هون نغسلوها. أما إذا مجرد مسيحي عرك الطنجرة ما بنعرفه بيأكل خنزير ولا خمر ما في مانع من يأخذها مستعملة بدون غسيل يجوز استعمالها. شو الدليل؟ يقول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني إذا النصراني طبخ لك طبخة وقدم لك بجوز تأكل لو كانت قدرهم نجسة ما بجوز نأكل منها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا دليل على حل أوانيهم وقدورهم. طيب الحنابلة استدلوا بالآية إنما المشركون نجس فرد عليهم الشافعي وغيرهم قالوا هنا النجاسة معنوية وليست مادية بالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل بعض المشركين إلى المسجد وأحد المشركين كان النبي يريد أن يأسره ربطه في سارية المسجد سمامة بن أسال فلو كان نجس ما خلى يفوت على الجامع ولا ربطه بالعمود. فهذا باختصار محتوى المسألة والله أعلم. إذا بهالمسألة في أسئلة دغري نسأل فيها إن شاء الله. هذا النص اللي ذكره الشيخ يوسف. شو في أسئلة؟ صحيح. أنا من يتدين لا إلي يتدينون مش اليهود والنصارى، هم المجوس. بعض المجوس كانوا يعني عندهم من الدين مثل الهندوس، بيعتبروا مثلا البقرة كلها مقدسة وروثها وبولها كله طاهر، وبيحطهم بالبركة يعني على أوانيهم البول، بول البقرة للتبرك. فهؤلاء يتدينون باستعمال نجاسي، فهؤلاء لا يجوز أنه نستعمل أوانيهم إلا بعد غسلها. بس ليس اليهود والنصارى، لا، اليهود والنصارى ما بيفعلوا شيء. المجوس والهندوس الآن تفضل. هلا بالنسبة للنصارى طعامهم حلال، يعني حتى ذبائحهم إذا ذبحوا خروف، نصراني ذبح خروف ذبيحته حلال. أما الدروز لا، الدروز يعني يعتبروا في الإسلام المرتدين يعني، أو حتى ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين يعني مرتد إنه دخل بالإسلام ثم خرج منه. لكن هن فرقة، وبعض العلماء بيقولوا إما يعني إما حكموا مرتد عن الإسلام دخلوا بالإسلام ولا خرجوا منه أو لم يدخلوا أصلا بالإسلام. إذا ذبح الدرزي خروف لا يجوز أكله، ولكن إذا مطعمه عم تأكل بيتزا أو عم تأكل خروف من عنده بس ما هو ذبحه، شيريه من عند لحام مثلا مسلم أو مسيح، يجوز. اترك يعني إذا وجد فيه شبهة يروح عند محل مسلم أو مسيحي. لو ما ذكروا، ما ذكروا عند الإمام الشافعي يعتبر أن التسمية سنة ليست فرضا. هذه مسألة. الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام يعني المراد ما بس الكوسة واللوبية، الذبائح يعني. فماذا يفعلون؟ أن يذبحون، أهل الكتاب يذبحون. إلا إذا سمعت المسيح يقول باسم الصليب وذبح ما تأكل منها فقط. أما إذا ما سمعت شيئا هو راح ذبح، فأنت تأكل ذبيحته. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالله أباه طعام اليهود والنصارى. فنحن أهم أوروبا كنا نتورع عن أكل لحومهم، ليس من باب أنه ما بيد من باب أنه بيسموا لما بيسموا، من باب أنه ما لا يذبحون. في الغرب لا يذبحون، إنما بيصعقوها صعق بثموت خنق، بثموت خنق بيقطعوا راسها مش من هون. لو قطعوا من هون ما مشكلة، بيقطعوا من هون الرقبة من وراء، وهذا ما يعتبر ذبح. الذبح لابد فيه من ذبح الوذجين هنا، العرقين هول مع الحلقوم، هذا الشرط مع الحلقوم. ايه بس هن شو بيعملوا؟ ببلشوا بالعمود الفقري من وراء، فبتموت البقر قبل ما ينقطع الحلقوم والودجين. بس هن حتى هذا القطع ما بيتم اول شيء. اول شيء بيضربوها خابور براسها، خابور يعني مسمار كبير براسها، فبتفطس فطيسه، بعدين بيطعوا لها راسها. فمش هناك بيكون غير الشرعيه منها، من باب ان لا تذبح، ليس من باب انه بيسموا لما بيسموا، ما من هنا الاشكال. واضح؟ النصارية والدروز والاسماعيلية وكذا، هؤلاء ليسوا من اهل الاسلام، اما دخلوا في الاسلام خرجوا منه او لم يدخلوا اصلا، او لم يدخلوا اصلا. فكيف ذلك؟ هؤلاء لا يجوز اكل ذبائحهم. تفضل. هاي نجس المادي والمعنوي، شو الفرق بين إذا إنسان نجس مادي إذا سلم عليك يعني صرت وإيدك تعومت عرق منه صرت تغسل إيدك، مثل الكلب، الكلب نجسة مادية. إذا أنت ملحست له للكلب وإيدك تعومت عرق من الكلب تغسله، فنجاسة الكلب نجاسة مادية، يعني تبللت من تمه أو من ظهره مثلا ملحست له طلع مبلل المي بدك تغسل ايدك، صارت ايدك نجسة. اما المعنوية بمعنى انه عقيدتهم نجسة، الفكر تاعهم نجس. لانما المشركون نجس اي بفكرهم، بس اذا سلمت على المسيح ما نج ما تغسل ايدك، منو نجس؟ نجسة مادية، نجسة معنوية. مثل الشيوعي بنقول هذا نجس فكرا، بس سلمت على الشيوعي منو نجس؟ ما تغسل ايدك. واضح شو الفرق بينهما؟ طيب بنجي على المسألة يا أستاذ. شوفوا دائما الحكم الشرعي ما يؤخذ من حديث واحد أو حتى من آية، بدك تجمع الآيات والأحاديث في المسألة. الحنابلة دغري يقولوا إنه الآية القرآنية إنما المشركون نجاس. طيب وهذا حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدان فاغسلوها وكلوا فيها. فقال دليل إنه لا يحرم الأكل منها إلا بعد ما نغسلها، دليل أنها نجسة. لكن الشافعية والأحناف وغيرهم شو قالوا؟ قالوا لا، النجاسة الوردة في الآية معنوية وليست مادية. الأمر الثاني، هذا الحديث مراد به لمن علمنا أن يطبخ بالخنزير ويسكب الخمر في الإناء، أما على الإطلاق فلا، لأن الله أطلق وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم حلال. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، أو توضأ أو أمر من يغتسل من مزادتها، ولأن عمر توضأ من جرة نصرانية. فلذلك الأصل كما ذكرنا الحكم الشرعي يستفاد من عدة جمع الآيات والأحاديث، بها يتبين الحكم الصحيح. طيب قبل ما ننتقل للمسألة بعد، في أسئلة بهالنقطة هذه المسألة؟ اتفضل يا يوسف.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب تغطية الإناء وإكاء السقاء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإكاء السقاء.
ما معنى الحديث؟ أول شيء الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، يقول عليه السلام: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. شو يعني الإناء؟ الإناء يعني مثل البريق، البريق البريق، وحتى الصحن يطلق عليه لفظ إناء. فغطوا الإناء، إذا إنسان مثلا بالليل بده ينام لقى مثلا في بريق مي مكشوف بده يغطيه قبل ما ينام، لقى صحن أكل شوربة مكشوف بده يغطيه قبل ما ينام. يقول صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. شو يعني السقاء؟ السقاء يعني مثل الجرة يلي بيحط فيها ماء مي، بدك تسكر له تمه. أوكوا يعني ربط بالشويطة، ربط له تمه. فهذه سنة يا أخوة الإسلام، كثير الناس يتساهلون فيها. هالسنة مهجورة، مثل المرة تركي تنصت الأكل مكشوفة لك الدنيا شوبك شفها من شان شكله هو ما تخم. شو بيترتب عليها؟ اول شيء مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا الاناء. تاني شيء، ما الحكمة من ذلك؟ لماذا قال عليه الصلاة غطوا الاناء؟ ليش بدي الاخ يوسف يقرأ الفائدة بالصفحة 113 وفائدته.
نعم، وفائدته ثلاثة أشياء: أحدها ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء.
أول شيء الشيطان إذا لقى طنجرة مغطية ما بيكشفها، إذا لقاها مكشوفة ممكن يعني يقرب عليها يلوثها. فورد أحاديث أخرى حتى إذا إنسان باب الحمام في الليل باب الحمام بتسكره، لأن الشيطان لا يفتح بابا. طيب شو دخل الشيطان بالحمام؟ هو مأواهم الحمام، الشياطين تأوي في الحمامات. إذا كنت قبل ما تنام تسكر باب الحمام، إذا كان في شيطان بالحمام ما يطلع لك. نفس الشيء إذا في طنجرة مكشوفة غطيها حتى الشيطان ما يلوثها. طيب هي أول فائدة. الثانية،
جاء في رواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح رواه مسلم، يقول في ليل في السنة في ليلة واحدة ينزل فيها وباء. هذا الوباء إذا لقى طنجرة مكشوفة أو بريق مي مكشوف بينزل فيه. فلذلك إذا كان مسكر ما بقى ينزل فيه. في رواية إنه حتى لا يقول على سبيل ولو أن تعرض عليه عودا شيئا، يعني إذا البريق ما سكرته بالغطاء كامل حتى يتلو شوكة أو معلقة طويلة، يعني مثل شيء لو تغطية جزئية يجوز، يمنع نزول الوباء. فهذه أشياء سنة يا أخي الإسلام انتبهوا لها، تتعلق بصحة الإنسان. إنسان قد يمرض من وراء كشف الإناء وهو لا يشعر. نعم، في أسئلة هنا قبل ما نتكلم. محرم بغطية محرمي، بس مشكلة محرم قد تطير بالليل، حتى بشيء المهم أنه ثقيل شوي حتى ما يطير. ما تتركوها مكشوفة، ما تتركوها مكشوفة. بالبراد ما بيأثر، البراد مثل ما بيقولوا ماء نفسه وكاء وغطاء. الحقيقة الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتغطية الإناء، الأصل في الوجوب. العلماء أحيانا بيقولوا هذا من باب الإرشاد فبيصرفوا إلى الاستحباب، ولكن الأصل يبقى للوجوب. والله أعلم.
يمكن شيخ خلوه من الوعيد؟
لا، ما دخل، مجرد الأمر دليل وجوب. قال علماء الأصول الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يصفه صارف، ما في داعي يكون في وعيد عليه. ما دام أمرنا خلاص، يعني الأصل في الأمر الوجوب. ولكن كما ذكرت العلماء أحيانا يشوفوا هذه الأوامر بيعتبروها من باب الإرشاد لأشياء صحية، وكذا بيعتبروها من باب الاستحباب. ولكن الأصل لا، أنه تبقى على الوجوب، والإنسان عليه أن يحتاط ويغطي، يغطي. نعم، في أسئلة بهالنقطة؟ بالنسبة لي لا لا، بس ما قضيت فعل الإنسان، بس الأشياء القادرة على تغطيتها مثل صحن أكل بريق ماي قادرة تغطيه، ولا بركة ماي لا، ما ورد هذا. قد يكون ينزل فيه بس ما بيأثر، ما بتعرف ليش. النبي عليه شو بيقول لك؟ بيقول غطي الإناء لأنه في السنة وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه. فهمت علي كيف؟ فهذا اللي يضر هنا يضر. يمكن ينزل بالبحر بس ما بيتأثر البحر، يمكن ينزل بالنار ما بيتأثر. فهمت علي كيف؟ بس نحن علينا الأكل والشرب، هذا المقصود. في كتاب اسمه الطب النبوي لابن القيم رحمة الله عليه ذكر كثيرا من الأشياء المتعلقة بصحة الإنسان ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يراجع هذه الأمور، فيها علم، فيها فائدة للصحة، فائدة للصحة. كيف أكل النبي عليه، ماذا كان يأكل، كيف كان يأكل عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أذكر من كلام ابن القيم يقول: لم يكن من هديه أن يشرب على طعامه. الناس عم يأكل مثلا دغري بيشرب بكربع ماي، هذا خطأ صحيح. النبي ما كان يشرب على طعامه، لم يكن من هديه أن يشرب على طعامه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا إذا جاع، فإذا أكل ما كان يشبع، وكان ينهى أن الإنسان وهو شبعان يأكل. قال: شر الطعام على الطعام. كل أحكام الإسلام في صحة الإنسان في تناوله للطعام وشرابه، حتى في الشراب الأفضل. النبي عليه وصف أنسان يجلس ويشرب ويأكل وهو جالس ويشرب وهو جالس، بعد ما يشرب كبع واحدة شوي شوي. باب السواك.
قال المصنف رحمه الله: السواك سنة لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها عند القيام للصلاة لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. والثاني عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا لا تدخلوا علي قلحا. والثالث عند تغير الفم، وذلك قد يكون من النوم، وقد يكون بالأزم وهو ترك الأكل، وقد يكون بأكل شيء يتغير به الفم، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وإنما استاك لأن النائم ينطبق فمه ويتغير. وهذا المعنى موجود في كل ما يتغير به الفم، فوجب أن يستحب له السواك.
طيب، هلا بلشنا باب السواك. معروف السواك، يقول المصنف: السواك سنة. ثم قال: ويستحب في ثلاثة أحوال. يعني يفهم من كلام المصنف أن السواك يستحب بس ثلاثة أحوال، وهذا غير دقيق في الكلام. لذلك الإمام النووي يبين تعليقا على كلام المصنف أن السواك يستحب في كل الوقت، ما بس بهالثلاث أحوال، بس في هذه الأحوال أشد استحبابا. فكلام المصنف يفهم منه أن لا يستحب لبثلاث أحوال، لا يستحب سواك بأي وقت، أي وقت تعمل سواك ما في مشكلة، لكن يزداد استحبابه بثلاث أحوال. شو الحال الأول؟ عند القيام للصلاة، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، حديث ضعيف، ولكن يغني عنه الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشك على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فشوف الفرق بين الفقيه والمحدث. المحدث بيجيب الأحاديث الصحيحة، إن في حديث صحيح متفق على صحته وحديث ضعيف، فالفقهاء أحيانا بيستعجلوا أو ما بيكون عندهم دراية بالحديث، فبيجيبوا الأحاديث الضعيفة وبيمشوا. أما المحدث لا، بيجيب لك الحديث المعتمد. طيب، والثاني بيقول لك عند اصفرار الأسنان، لأن العباس يقول: استاكوا لا تدخلوا علي قلحا. هذا أيضا حديث ضعيف. الحال الثالث يقول: عند تغير الفم. أنت متغير ريحة التم إذا نام الإنسان أو فاق من النوم أو أكل توم أو بصل أو فبيتغير تمه. فقالت عائشة: كان الرسول إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أي بتسواك. الإنسان لما في من النوم طلع يعني ريحة تمه كان يتسواك. طبعا النبي يعلمنا ما كان عنده ريحة تم عليه الصلاة والسلام، ولكن يعلم أمته، يعلم أمته. طيب، طبعا في أحوال أخرى أشد استحبابا، وذكر النووي أكثر من ثلاثة، بس نحن كمان عند الوضوء، عند الوضوء في أحاديث كمان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك مع كل وضوء، أو لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فالمهم في عدة أحوال أمر النبي عليه الصلاة والسلام يكون السواك فيها أكثر استحبابا، بس الحديث العام أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا العام، يعني معناه تستعمله في أي وقت. في أسئلة أخرى أخوة الإسلام في بهالباب؟ هلا السواك لا يلزم يكون بالعود الأراك، لا يلزم، معروف هذا العود. العلماء قالوا يجوز بأي شيء يزيل الكلخ يلي بالأسنان وكذا، أي شيء. فالآن الفرشية يعني تجزئ يعني عن السواك، تجزئ بمعنى أنه إذا إنسان استعمل الفرشية مع الدواء أسنان بيكون نظف فمه. ولكن لا شك أنه النبي لما وصف بالسواك، والسواك معروف ولا زال حتى الآن موجودا. في بركة التزام ب يعني بالسنة ما استطعنا. إذا ما عندك سواك استعمل فرشية، بس إذا عندك سواك قدر تجيب سواك، ليش ما بستعمله؟ تقول فرشية مثل السواك، لا، سواك الفرشية تجزي عن السواك إذا غير موجود، إذا موجود لا ما يجزي عنه شيء. وغير كل هذا المعاني، مجرد النبي استعمله أنت تقلده في هذه بركة. أعمل لك يا شيخ قبل المواد، قبل ما يكتشفوا أي شيء، مجرد أن النبي استعمله وأنا أستعمله من أجل أن النبي استعمله فيها أجر. واضح؟ بدون أي من تكتشفوا شيء، مجرد أن أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. في أسئلة بالموضوع، موضوع السواك؟ طيب كمل شيخ هوان. ولا يكره إلا في حالة واحدة،
قال المصنف رحمه الله، ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواق يقطع ذلك، فوجب أن يكره، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء.
عند الشافعية أنه قالوا أن السواق يكره للصائم بعد الزوال بعد الظهر. ليش يقول لك يكره؟ يقول لك لأنه الصائم الخلوف، فم الصائم خلوف، ريحة تمه تكون بشعة بعد الظهر، بتبلش تطلع ريحة التم. لما بيكون في أكل في المعدة فبتطلع من المصارين ريحة الأكل المعفن، فبالتالي بتطلع ريحة التم. فالشافعي بيقول طيب ما دام خلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال معناته ما لازم نقطع هذه الرائحة رائحة الخلوف. فإذا بده يسوك بده يزيل الرائحة بالسواك يكره. بس هذا اجتهاد من الشافعي، ما في دليل على الكراهة. لذلك الإمام النووي يشوف من وراء الأئمة يا أستاذ، من وراء العلماء، شو يقول الإمام النووي؟ قال: وهذا قال في نقل عن الشافعي قول أنه لا يرى بذلك حتى بعد الظهر بأس. قال: وهذا النقل غريب يعني الشافعي منه صحيح، لكنه وإن كان قوي من حيث الدليل. وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، أي اللي اختاره الإمام النووي، أن السواك لا يكره للصائم بعد الظهر وإن كان خلاف قول الشافعي. قال ما في دليل شرعي على الكلام. فشوف العلماء ما كانوا يتعصب للإمام أن الشافعي بيمشي على رأيه لو تبين لي أنه خلاف الحديث، لو تبين لي أنه الحديث على غير محله. ما كانوا هكذا متعصبين. تعصب جاء بعدهم، تعصب جاء بعدهم. أما العلماء الأبرار ما كانوا يتعصبوا للأئمة أبدا. خلاص نقف عند هذا القدر. الموضوع الآخر أنه كيف يستاك الطريقة اللي يستاك فيها منا مهمة. طيب نفتح باب الأسئلة بعون الله. علي الصوت، علي الصوت. لا ما بيصير، لا ما دام مقيم هنا خلص بده يصلي صلاة المقيم. بكره بيجي الشاب يقول لك انا موجود بالبلد بس نفسيا ماني مستقر، بيصير بيصلي صلاة المسافر؟ لا خلاص ما دام ناوي يقيم اكثر من اسبوع بالبلد خلاص بده يصلي صلاة المقيم. لا بلبنان، بلبنان غير صايم، ما أنا معروف خنزير في لبنان. استعملوا الخنزير بيروت؟ لأنه ما بعرف إنه مشتهر الخنزير هنا في نصارى الشرق ما بيستعملوا كثير الخنزير. إيه بالغرب نعم كثير. لذلك النصارى الشرق أكثر تدينا من نصارى الغرب. نصارى الغرب لا يعرفون النصرانية إلا في الخمر. إباحة الخمر بس. يعني هو نصراني لم يشرب خمر. بس أما نصارى الشرق لا عندهم تدين يعني. عندهم تدين. بغض النظر الشرق الشرق فيه تدين. الغرب لا يعرف المسيحية إلا بالخمر بس. تشتري من عنده ماذا؟ هلا اذا وجد لقى محل تاني ما فيها خنزير افضل او راع. اذا لقى محل ما فيها خنزير او راع حتى ما بتعرف شو بيستعمل او راع. انا اذكر الان في حديث عن نهى النبي عن اخصاء البهائم. هلا الا والله اعلم اذا في مصلحه شرعيه. إذا في مصلحة شرعية يجوز بس الأصل للمنع. الأصل للمنع في بعض الحالات يجوز فيها الإخصاء البهائم بس الأصل المنع. يعني مثلا حيوان قد يكون يعني لازم يخصى صحة له هذه مصلحة باب الصحة له. هل بيتولد فيك تبعدون عنه بس القصد مصلحة له هو يعني للحيوان ذاته بس الأصل المناع إلا إذا في مصلحة. لا رخصة الجمع هو إسلام الجمع معك الظهر والعصر تجمع في وقت إحداهما. يعني مثلا الظهر بيأذن 12 والمغرب لنا كل الساعة 6 مثلا من 12 لل 6 لك حق تصلي الظهر والعصر بأي وقت من 12 واحدة 2 3 4 5 فيك تصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما. إذا صار بعد 6 صار المغرب ما لك حق تصلي الظهر والعصر جماعة صار هذا قضاء. أنت هنا صرت آثم إذا أخرت بدون سبب آثم. فممنوع تأخر الظهر والعصر بعد المغرب. معك يعني عندك مجال ما بين الظهر إلى المغرب في وقت إحداهما بأي وقت بدك. نعم أنت الآن مثلا بدك تنمي مثلا الظهر تجمعه إلى العصر جمع التأخير فبدك تنوي بقلبك أنه أنا الآن ما بدي صلي بدي أجل ولا شو يفرق بين إنسان أثر بصلاة الظهر ولم ينوي ولم يصلي صلاة في وقتها وإنسان نوى التأجيل اللي لم ينوي شيئا هذا مقصر. يعني إجا وقت الصلاة وفاته ولم يصلي. أما إذا نوى ذهب الإثم. إذا نوى التأخير ذهب الإثم بالنية. إذا إنسان سافر على بلد ثاني كم يوم يحل يجمع يكسر أكثر مدة سافر جمع فيها النبي عليه السلام 19 يوم لما فتح مكة. في رواية عند البخاري 18 يوم في رواية 19 يوم أطول مدة النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها وقصر في الصلاة كانت في فتح مكة 19 يوم وقيل 18 يوم. أطول من هذه المدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء المحدثين من اكتفى بها. ف فإذا إنسان بده يدل بالبلد 19 يوم وما دون له حق يجمع يكسر ما بعد 19 لا، لأن النبي لم يثبت عنه أنه قصر وجمع أكثر من 19 يوم. هذا رأي بعض المحدثين. أما الجمهور أهل العلم بيقولك 4 أيام، الشافعي وغيره بيقولك 4 أيام. قالوا لماذا 4 أيام؟ طيب بيقول لك لأن 3 أيام يعتبر سافر، يعتبر سفرا، فالأربع من سفر. طيب شو عرفنا أنه 3 أيام سفر والأربع من سفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام انتبهوا لهذه المسألة مهمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم مهاجر في مكة أكثر من 3. فالمهاجرون لما رجعوا إلى مكة ما لهم حق المهاجر أن يرجع يقيم في وطنه في مكة، إذا فعل ذلك ذهب أجر هجرته. إذا المهاجر كان هاجر من مكة إلى المدينة كتب له أجر الهجرة، إذا رجع إلى مكة بعد ما فتحت واستوطن فيها فذهب أجر الهجرة، أن ترك الهجرة أبطلها. ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر في مكة أكثر من ثلاثة أيام. فاعتبر العلماء هذا الحد وحد الفرق بين المسافر والمقيم. قولوا 4 أيام معناتها مقيم، 3 أيام معناتها مسافر. لذلك لما سعد بن أبي وقاص مرت في مكة خاف أنه يموت فيها، خاف أنه يموت فيها، ومات أحد الصحابة المهاجرين في مكة، أحد المهاجرين مات في مكة، فالنبي رثى له يعني أسف عليه، قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة عليه السلام، يعني لأنه حتى يكتب له أجر الهجرة ما بيموت فيها. واضح هذا الموضوع؟ فلذلك الفرق بين عند جمهور أهل العلم الشيء الجمهور الشافعي وحتى الأحناف وغيرهم أنه 3 أيام السفر. أنا اختلفوا بيوم يومين اللي منهم أنه اعتبر يوم السفر ويوم الرجوع، هذا منه محسوب ب3 أيام فاعتبروه 5 أيام، ومنهم من لك لا هذه محسوبة. باختصار يعني الدور بين 4 و5 أيام يعني. خلاف بين الفقهاء. أما 19 يوم هذا عن رأي بعض المحدثين والله أعلم. بس في مسألة أخيرة انتبهوا لها، أنا الآن رايح على بلاد مثلا بيروت، من هون لبيروت تعتبر سفر، أنا عندي معاملة تنتهي بيوم، تنتهي بيوم، فأنا بقصر بنام مثلا بالأوتيل بقصر وبجمع أساس بقى هذه مسافة سفر 70 كيلومتر، وأنا شغلتي بدي بس توقيع بالسفارة بدها يومين خلاص. بس بالسفارة قالوا لي لا ما مشي الحال، بدك تجيب طابعة بولة خليك 3 يوم. دلني عم بكسور، دلوا يجيبوني ويأخذوني شهر، بس أنا ماني عارف بدي دلني شهر، فبدلني عم بكسور. يعني أنا ظني إنه بدي قيم بس يوم واحد أو يومين أو 3 أيام، لو دلتني شهر ما مشكلة بدلني عم بكسور جماعة. أما إذا بالأول قالوا لي معاملتك بدها جمعة على الأقل جمعة، ما بيحق لي أكسر وجمع. فأنت في بيروت ما بيحق لك تكسر وجمع إذا ناوي تقيم مثلا أكثر من جمعة، إذا ناوي تقيم 3 أيام بيحق لك تكسر وجمع. طيب إذا أنت ناوي تقيم جمعة دغري أول ما توصل بدك تصلي صلاة كاملة، ما لك حق تصلي 3 أيام قصر وجمع وبعدين بتبلش الإتمام، لا، من أول يوم بتبلش إتمام الصلاة، بس بيحق لك أثناء السفر في الطريق تقصر وتجمع. واضح هذه يعني كثير أخوة بيسألوا حول موضوع السفر القصر والجمع فيه، والله أعلم. يا حسين كل هذه الأهل الميت يعملوا طعام للناس، هذا كله من البدع اللي للأسف الناس اخترعوها وكان فيها مخالفة للسنة إلى جانب الإسقال على أهل الميت. لما جعفر بن أبي طالب مات شهيد رضي الله عنه ففي غزوة مؤتة النبي عليه السلام جاء شاف أولاده وطلب من الجيران شو قالهم؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. أولاده كانوا صغار رضي الله عنهم، عبد الله وكذا كانوا صغار أولاد، وأمه ومرته لجعفر كانت مشغولة زعلانة ما قدرت تطبخ لهم. فالنبي وصل الجيران شو قال لهم؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما أنتوا تطبخوا للأولاد فإنه أتاهم ما يشغلهم. المرة منا فوضي تطبخ، الآن قلبوا السنة عندنا، صار أهل الميت بدهم يطبخوا للجيران. وهذا هذا أول شيء مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني شيء في إحراج للأهل الميت، أنه فوق المصيبة من تجي تشغلوني بالطبخ والنفخ، هذه مسألة. المسألة الثانية ما في حزن بعد ثلاثة أيام، هذه قصة الأربعين، ما أدري من أين الناس أتوا بها الأربعين يوم. يقول هذه عادات جاهلية، لا شو إسا ما خلصنا يا ابني صبر، أربعين يوم ما أدري الناس من أين أتوا بها الأربعين وما الأربعين، هذا كله بدع، يقول عادات جاهلية أو فرعونية. في الإسلام ثلاثة أيام، يقول عليه الصلاة والسلام لا حزن بعد ثلاث، لا حزن بعد ثلاث. فلذلك التزموا بالسنة، السنة فيها تخفيف على الناس والبدع فيها تجديد على الناس. نعم أخي الكريم. ما بيجوز، كله بدع، كله بدع. المولد يقول لك كله من البدع. لا لا، المسلم تارك للصلاة هو مسلم عاصي، ما دام هو مسلم تجوز ذبيحته. في بعض العلماء قالوا هو مرتد يعني كافر عن الإسلام، طبعا المرتد ما تجوز ذبيحته، لكن هذا الرأي ليس قوي في الإسلام. الرأي الصحيح أن المسلم تارك الصلاة هو مسلم، بس طبعا مرتكب كبيرة من الذنوب، مرتكب كبيرة، بل حتى قال العلماء هي من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله ترك الصلاة. نعم. كنت عم بتذكر هيك ترجم الإمام البخاري رحمه الله أنه بكتاب الإيمان باب الإيمان، أنه بيقول أنه الناس أهل المعاصي يعني كلهم يرجون إلا الشرك بالله، يرجون مغفرة إلا الشرك بالله عز وجل، فلم يفرق بين تارك الصلاة لغيره. نعم تفضل. أنا. صحيح. بس الأقوال التي تقع على الأئمة الشافعي يقول وجهت وجه، مالك يقول، الحنفي يقول شيء، كلا ما كانت على الأئمة. هلا أجدنا من الأئمة الأربعة اللي نحن مبتدئين فيها، صح؟ بس سيدنا النبي بالأقوال ولا بالأفعال لازم ننتبه بإيه؟ بالقول ولا بالفعل؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، تتأسى به في أقواله بالصلاة، في أفعاله، في سكناته، إذا كان في وقت ما فعل شيء وقف كمان تتأسى به فيها، حتى في سكتاته تتأسى به، كل شيء. طيب بالنسبة لسؤالك يا أخي الكريم أنه دعاء الاستفتاح أنه ما ورد عند النبي، كيف ما ورد؟ العلماء أي من الأربعة صحيح اختلفوا بأي استفتاح، ولكن اختلافهم كله مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي لما قال دعاء الاستفتاح عند الشافعي إني وجهت وجهي أو وجهت وجهي الذي فطر السيد الأرض، هذا ورد في حديث صحيح عند الحنابلة اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرك والمغرب، كمان ورد في حديث صحيح. عند الأحناف سبحانك اللهم وبحمدك كمان ورد في حديث، بس هذا الحديث عند الاستفتاء عند الأحناف ضعيف، فلذلك كل أحاديث الاستفتاء وردت في أحاديث بعضها صحيح بعضها أصح من بعض، فالعلماء مش من عندهم طلعوا هذه الأحاديث تقول هذه المسألة، كلما أخذوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يقول هذا الدعاء، مرة يقول هذا الدعاء، مرة يقول هذا الدعاء، مرة يقول هذا الدعاء، لكن أحيانا يقول دعاء يظن الناس أنه هذا دعاء الاستفتاح، ما بيكون النبي قاله بالاستفتاح، فهون اجتهاد الفقهاء بيقول هذا الدعاء صحيح بس ما قاله النبي في استفتاح الصلاة، لذلك اللي وارد أصح شيء في الاستفتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا أصح حديث في استفتاح الصلاة. الأمر الثاني مثلا بالنسبة للفاتحة، هل يقرأ فيها ببسم الله مثلا ولا لا؟ طبعا بدك تقرأ بسم الله الرحمن بالفاتحة، لكن الخلاف بين الفقهاء هل يجهر بها أم لا يجهر بالبسملة؟ كمان ورد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منها الجهر ويفهم منها غير عدم الجهر، فالمقصود الفقهاء اجتهدوا فيما ورد مش اخترعوا من عندهم أشياء، تقول هذه مسألة العلماء اجتهدوا فيما ورد لم يخترعوا من عندهم أي شيء، حتى القنوت دعاء القنوت في الصلاة نعم العلماء اختلفوا متى يقنط في الصلاة متى، بس حتى الدعاء ورد اللهم اهدني في من هديت وعافني، هذا هو الدعاء القنوت. طيب في ناس بيزيدوا على وانصر اخواننا كذا كذا كذا، هذه الزيادات ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء قال يجوز الزيادة اذا في نازلة، اللفظ لم يرد بس ورد الاذن، فالمقصود ان الفقهاء لم يعني يفتوا بشيء في الصلاة وغيرها الا اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف بينهم في أي الأحاديث أصح وأيها أدل على المعنى المراد بس لا أكثر ولا أقل. في أسئلة كما نختم آخر هلا في أشياء مثلا بالمقاطعة منا كتير واضحة أنها تضر إسرائيل، بس في أشياء مثلا اللي عملت بيبسي كولا أنه تبرعوا علنا بمليار دولار لإسرائيل، وصار واليهود في أمريكا صاروا يحتفلوا بالكولا يحتفلون احتفالا بالهبة، هذا الواجب الإنسان ينقطعهم يعني من باب إعزاز أهلنا ونصرة أهلنا، لأن هؤلاء عم يعملوا نكاية بالمسلمين، يعني مثلا كان في الكوكاكولا مثلا تتبرع بالمليار ما تخبر، بس قصد خبروا نكاية بالمسلمين، فأنت نكاية به ما تشرب، لأن هؤلاء يريدون إزاء شعور المسلمين، فأنت إزاء لهم ما تشرب. أما والله مثلا الناس لكذا شركة يهودية في أشياء اجتهادية من متأكدين تدور ما تدور تنفع من متأكدين، بس من تعمد إزاء المسلمين نتعمد الرد عليه، والله أعلم. هلا بس في نسبة يو خمر يعني أكيد يعني هلا لا شك إذا الإنسان تورع عن هذه المحلات أفضل، تورع أفضل. إذا كان مضطر بيشتغل بغير قسم الخمر، بغير قسم الخمر، بس إذا كان مضطر إذا أنه مضطر الأولى التورع. في أسئلة يا إخواننا نختم إن شاء الله. عفوا. انه هي ارسلت صورتها صغيره يعني صغيره ما عليها حجاب سبع سنين ما عليها حجاب ما عليها حجاب بس الافضل عدم نشر الصور مشان العين يا اخي الاسلام الانسان احيانا بينشر صور اولاده مبسوط فيهم كذا فالعين حق يقول عليه العين حق فقد يشوفهم ويدي يضربهم عين فبيتاذى الولد وهو من عرف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتي كما ذكرت فقال لزوجة جعفر جيبي لي ولاد أخي فلما شافهم ضعاف رفيعين فقال ما لي أرى أسام بني أخي ضارعة يعني لا شايفون ضعاف فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضوع الرقية من العين لأنه كانوا حلوين فصورة العين تصيبهم فقالت الزوجة أظن قالت يا رسول الله إن العين تسرع إليهم يعني عم يضربوا عين كل شوي فكان عبد الله بن جعفر كان يشبه النبي في الخلقة في الصورة عبد الله بن جعفر والنبي من أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام فعبد الله كان يشبهه في الخلق في الصورة فلذلك كانت الناس كل ما تشوفهم تضربون عين فلما سأل النبي زوجي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة قالت رسول إن العين تسع إليهم فانتبهوا من العين يا اسلام ان العين حق موضوع مسمى ايه المأمومين لا اذا الامام قرا لا تقرا خلف معه شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا فبعضهم كان يقرأ خلفه فقال عليه الصلاة والسلام مالي أنازع القرآن مين العميرة ورويه قال مالي أنازع القرآن وقال صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا فالإمام إذا قرأ بدك تسكت لكن قال علماء إذا سكت الإمام هنيهة بعد الفاتحة فأنت بهالوقت تقرأ الفاتحة لذلك مذهب الحنابلة والشافعية أنه الأفضل الإمام بعد قراءة الفاتحة ينصت يسكت شوي شيء دقيقة حتى يتسنى للمأموم قراءة الفاتحة فإذا فعلها الإمام اقرأ إذا الإمام ما فعلها ما تقرأ والله أعلم ما في إشكال الإمام يتحمل كل هذا بس مثل ما ذكرنا إذا الإمام سكت هيك هنيهة فأقرأ بالهنيهة الفاتحة طيب نختم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.